إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها أن يسر الوصول إلى هذا المكان في مركز الأمواه، ثم أشكر الإخوان الذين حرصوا على الطلب للحضور في هذا المكان فجزاهم الله خيرا على حرصهم على الخير ورغبتهم في الخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فالله تبارك وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، ولا ينفعه ما نعمل من الطاعات ولا يضره ما نعمل من المعاصي والسيئات، وإنما ليبلونا أينا أحسن عملا. هذه الحكمة من خلق الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكمة لوجود الإنسان هي عبادة الله تعالى، هذه الحكمة. الحكمة هي لنعبد الله عز وجل، ابتلاء واختبار، فإن قمنا بهذه العبادة فلنا السعادة والتوفيق والأمن وكل خير في الدنيا والآخرة، وإن عصى الناس ربهم فهو غني عنهم وغني عن عبادتهم، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال: ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله غني عنا وعن عبادتنا، ولكن بين أن إذا قمنا بعبادة الله وطاعته فلنا السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن الرابح الإنسان إذا أطاع الله تعالى وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمة للمحاضرة التي ستكون بعنوان: سفك الدماء المعصومة، أسبابه وخطره وعلاجه. سفك الدماء معناه أنه سفك الدماء إراقتها وإجراؤها بغير حق، هذا هو معنى تحريم سفك الدماء، إراقتها وإجراؤها بغير حق أي بالباطل. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد جعل أمورا تحفظ هذا الدين. اعتنى الإسلام بحفظ الضرورات الخمس كما بين العلماء بالأدلة، حفظ الدين، هذا الإسلام اعتنى بحفظ الدين، ولهذا أوجب قتل المرتد الذي يرتد عن دينه، يترك الصلاة ويجحد الصلاة ولا يتوب يستتاب، فإنه بهذا إذا لم يتوب فإنه يقتل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا مثال على المرتد، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالدين فإنه يقتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله. حفظ النفس، فأوجب الله تعالى حفظ النفس، حفظ النفوس حتى لا تزهق، فأوجب الله تبارك وتعالى بهذا القصاص. القصاص قتل القاتل المتعمد، إذا قتل فإنه يقتل، وهذا من حفظ النفس. ولهذا قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة في القصاص، لكن كثير من الناس يرد هذه الحياة ويشفع في هذه الحياة. ولا شك أن الشفاعة المطلوبة أن تكون برضا الطرفين وبدون إكراه وبدون إلزام وبدون إرغام وبدون ضغط اجتماعي، فإن كثيرا من الناس في الشفاعة في القصاص يحصل الإكراه ويحصل الضغط ويحصل الغضب الاجتماعي بين الناس، وهذا غير مشروع. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ولكن يبقى أن القصاص فيه حياة، حياة للناس. فإذا قتل القاتل فالقاتل الثاني الذي يريد القتل يخاف على روحه، أما إذا علم بأنها ستقدم الملايين وتقدم الشفاعات ويقوم الجماعات والقبائل حتى ينجو، فهذا يهون الأمر عنده فيقدم. فلا شك أن في القصاص حياة كما بين الله تبارك وتعالى. حفظ العقل، فأوجب الله تعالى حد الشرب، شرب الخمر، هذا من حفظ العقل. الله أعطى الإنسان عقلا يتمتع به ويعرف الحق من الباطل ويعرف الضار من النافع، فأوجب تبارك وتعالى في شرب الخمر والمسكر الجلد حتى تحفظ عقول الناس. ولهذا قال علي رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40، أي في الخمر، وعمر 80، جلد 80 عمر من الخلفاء الراشدين المهديين، وكل سنة، وهذا أحب إلي. يعني كان علي يختار ما ذهب إليه عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، الحديث. فهذا من باب حفظ العقل، الإسلام يحفظ العقول. من حفظ العقول هذا الحد للشارب، وأن يجلد ويعاقب أو يعزر من ولي أمر المسلمين. كذلك حفظ العرض، فأوجب الله حد الزنا وحد القذف، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا تحذير من باب حفظ العرض. وأوجب في حد الزنا في الزاني المحصن الرجم الذي قد سبق له أن تزوج زواجا شرعيا، يرجم حتى يموت، حتى يموت رجما، هذا حكم الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طهرني يا رسول الله. فطهره النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ثبت عليه وشهد 4 مرات، أقر 4 مرات، حاول النبي عليه الصلاة والسلام فرجمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. ولا شك أن الإنسان إذا وقع في ذنب فيما بينه وبين الله يستر نفسه ويتوب إلى الله، ولا يبلغ عن نفسه إلا في شيء واحد فيما أعلم، وهو القتل. فلو كان رجل قد قتل رجلا قبل 30 سنة أو 40 سنة ولا يدري أحد من الناس عنه، فإنها لا تفي توبته، لا بد أن يبلغ عن نفسه ويقول: قتلت فلانا ابن فلان في عام كذا وكذا، ويسلم نفسه للقضاء حتى يعفى عنه، أو يأخذ القصاص، أو يأخذ الورثة الدية. أما الأمور التي فيما بين العبد وبين الله تعالى فيستتر بستر الله. فهذا الرجل رجمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة: ما زال هذا الرجل بنفسه حتى رجم كالكلب، رجم كالكلب. فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وسكت، فمر به جيفة حمار، بحمار ميت، فقال أين فلان وفلان؟ فجيء بهما فقال كلا من هذه الجيفة، جيفة حمار. قال يا رسول الله يا رحمك الله ومن يأكل من هذه الجيفة؟ قال لقد نلتما من أخيكما آنفا أشد من هذه الجيفة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصاص إذا أقيم القصاص على الإنسان هذا تطهير، طهرة له، كفارة لذنوبه، ولكن كثير من الناس لا يرغب في هذا. القاتل إذا قتل فإنه عليه ثلاثة حقوق: حق لله، ويسقط هذا الحق بالتوبة إذا تاب إلى الله فيما بينه وبين الله، وحق للورثة، ويسقط هذا الحق إما بالقصاص وإما بالعفو وإما بالدية. يبقى حق الميت، حقه يوم القيامة، فإن تاب توبة نصوحا قبل موته فالله تعالى يرضي هذا المقتول حتى يرضى ويعفو عنه. وكثير من الناس لا يعرف هذا، وإنما يعني حتى قد بلغني بأن بعض الناس شبع له في شفاعة، قتل أحرق بعض الناس إحراقا فشبع له فعفي عنه، ثم رجع وقتل شخصا آخر ودعسه بالسيارة متعمدا، نسأل الله العفو والعافية. هذا إذا ظهرت توبة الشخص وعلمت بأنه يستحق العفو فحينئذ يشفع بالتي أحسن، لا بالقوة ولا يعني الضغط الاجتماعي، وإنما هذا يدل على أن من حفظ الأعراض إقامة الحدود كما بيّن الله تعالى وبيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحد الزاني هذا من حفظ الأعراض البكر أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، ولهذا قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا من باب حفظ الأعراض، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. حفظ المال، حرم الله السرقة وأوجب فيها الحد إذا اكتملت الشروط: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا من حفظ الله تعالى. وإقامة الحدود فيها فضل عظيم، هي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، تمنع من الوقوع في محارمه، هذه إقامة الحدود. هذه الحدود، هذا القصاص، هذا الجلد، هي حائل بين الإنسان وبين معاصي الله، تأديبا له من الله، فلا يحول الإنسان بين هذه الحدود وبين الإنسان، يتركها تنفذ إلا في الشفاعة قبل وصول السلطان. فإذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل، يعني لو أقيم حد من الحدود خير من أن تمطر الأرض بالأمطار 40 يوما والأمطار تضرب على الأرض، إقامة حد واحد. وهذا من فضل الله تعالى وفضل إقامة الحدود، أن لها فضل عظيم ويعني ثواب كبير. وفي هذه البلاد تقام الحدود، والحمد لله المملكة العربية السعودية تقام الحدود، ولهذا الخيرات والبركات تحصل مع ما يحصل من نقص، لكن هذا من فضل الله تعالى، ثم فضل إقامة الحدود والقصاص. وبعض الناس ربما شفع في الحدود بعد وصول السلطان، فلا يجوز الشفاعة في الحدود إذا وصلت السلطان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ضاد الله في أمره، إذا حالت شفاعته في حد من حدود الله يشفع. صحيح قبل أن تصل السلطان عليك أن تشفع، لكن إذا وصلت السلطان فلا شفاعة، فإنه يلعن الشافع والمشفع، نسأل الله العافية. إذا وصلت السلطان، وصلت القضية للشرطة، فحينئذ لا شفاعة إلا في قصاص. فالقصاص ليس من الحدود، لكن هذه الحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد اللواط والعياذ بالله، حد شرب الخمر، حد إذا وصلت السلطان وقبض عليه فلا يشفع في هذه الحدود، فإنه إذا شفع يكون عاصٍ لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام. تجوز الشفاعة في الحد قبل أن يبلغ الإمام، والعفو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق، يعني واحد سرق رداؤه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يعفو، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهلا قبل أن تأتيني به، يعني ألا عفوت عنه قبل أن تأتيني به، يعني بلغت السلطان وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الإنسان لا يشفع في حد من حدود الله، لا في حدود الزنا ولا الخمر ولا غير ذلك، ولا الزنا ولا اللواط والعياذ بالله وغير ذلك من الحدود لا يشفع فيها بعد أن تصل السلطان. أما القصاص فيختلف عن هذا، القصاص له الشفاعة لكن بدون إلزام، بدون إلزام وبدون إكراه. هناك أسباب لسفك الدماء، لإراقة الدماء سواء كان بالقتل أو بغير القتل، أسباب تحصل ويحصل بها الفساد في الأرض. من هذه الأسباب الجهل بأمر الله تعالى ونهيه، فإن الجاهل يفعل ما يشاء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا هو من أسباب سفك الدماء. فالذين يتعدون على الأنفس المعصومة ويقتلونها بدون حق عندهم جهل بأمر الله، عندهم عدم معرفة بكلام الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية، عذاب شديد، نسأل الله العفو والعافية. فكيف يقضي بالإنسان على القتل وهو يعلم أن هذا ينتظره؟ هذا يدل على جهله وعلى عدم علمه. كذلك من الأسباب التكفير، فمن الناس من يسلك مسلك الخوارج ويكفرون الناس بالكبائر، وقد قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن هؤلاء المفجرون الذين يفجرون الممتلكات ويقتلون الأنفس المعصومة ويعتدون عليها، هؤلاء لأنهم يكفرون الناس ولهذا استحلوا الدماء المعصومة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من أسباب سفك الدماء. من أسباب سفك الدماء النعرات الجاهلية القبلية كالتعيير بين الناس، يقول يا ابن فلانة أنت اللي فيك كذا وكذا، هذا يسبب القتل بين الناس إذا عيره. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما سب رجل رجلا فقال يا ابن السوداء، رجل قال يا ابن السوداء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، كيف تعير بأمه؟ فالتعيير بين الناس هذا يسبب سفك الدماء، فيبتعد عن الإنسان، لا يعير مرة حتى بالأعور حتى بغير ذلك، ما دام أن الرجل هذا لا يحب هذا الكلام ولا يرغب فيه يبتعد عن الإنسان حتى لا يحصل سفك دماء بسبب هذه النعرات الجاهلية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب سفك الدماء وإراقة الدماء بدون حق نقل النميمة بين الناس، فإن النميمة نقلها بين الناس يسبب القتل للأنفس، والنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد بين رجلين أو بين قبيلتين أو بين دولتين أو بين جماعتين، فلان يقول فيكم كذا، فلان يقول بأنكم بخلاء، يقول بأنك بخيل، فلان يقول بأنك كذا، هذا نميمة من جهة الإفساد، ثم يأتي إلى الآخر ويقول فلان يقول فيك كذا، هذا من الساحر، نسأل الله العافية، يسبب الشحناء بين الناس وسفك الدماء. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يدخل الجنة نمام، نمام لا يدخل الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تاب تاب الله عليه، لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الآخر لا يدخل الجنة قتات، القتات كذلك هو النمام، قيل بأن الفرق بين القتات والنمام، النمام هو الذي يسمع الكلام ثم ينقله، والقتات هو الذي يستمع ولا يشعر به ثم ينقل، فيحصل بهذا الفساد الكبير أعظم من فساد السحر، نسأل الله العافية. ولهذا ثبت عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. الساحر يفسد في السنة كثير، لكن النمام يفسد في الساعة الواحدة أكثر مما يفسد الساحر في السنة، لأن النميمة شرها عظيم بين الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العضه؟ القالة بين الناس. فهذا يحصل به قتل الأنفس، وتحصل به الشحناء والبغضاء وغير ذلك من أسباب الفساد في الأرض بسبب هذه النميمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أسباب سفك الدماء وإراقة الدماء بغير حق البغضاء والشحناء والحقد والحسد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تناجشوا، لا يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تدابروا، أي لا يغتب بعضكم بعضا ويتكلم في دبره وهو غير حاضر بما يفسد بينه وبين الناس. هذا من أسباب سفك الدماء. من أسباب سفك الدماء ما يفعله بعض القبائل من أمور الجاهلية والأحكام العرفية، فإنها من أسباب سفك الدماء، مثل من يستجير بالناس ويترك المحاكم، فإن هذا في الحقيقة يسبب القتل والضرب والاعتداء. إذا أتى إلى بعض الناس وقال: أنا في جوارك، أو أنا راد فيك الشان من آل فلان، هؤلاء الجماعة يأخذون سلاحهم ويتأهبون ويقرعون كما في بعض القبائل، فإذا اعتدى أحد ولو بعصا قتلوا أو ضربوا أو سفكوا دما، هذا من أسباب سفك الدماء. بعض الناس يقول: لا، هذا فيها ردع للشر. لا، هذا من أسباب سفك الدماء، لأنه لو اعتدى عليه وهو في جيرته فماذا يفعل؟ لابد أن يقوم وينتقم، إما بالضرب، وقد يريد أن يكسر أو يضرب فيقتل، فيقع في قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. ما هي إلا أيام وليالي ثم ينتقل إلى هذا العذاب والعياذ بالله، فكيف يقدم على هذا العمل؟ لا شك أن هذا من الجرائم التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. فالعادات القبلية هي من أسباب يعني سفك الدماء. ولهذا كل ما يبعد الناس عن المدن، يكونون بعيد من المدينة ومن المحاكم ومن الدوائر الحكومية، خاصة في البلاد التي تحكم بالشريعة، يكثر فيهم القتل، لأنهم يرجعون إلى أعرافهم الجاهلية ويقتل بعضهم بعضا والعياذ بالله. هذا من أسباب سفك الدماء. من أسباب سفك الدماء وإراقة الدماء بغير حق حمل السلاح في الأسواق والمساجد والأعياد ومجامع الناس والجمع، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يأتي الإنسان في الجمعة بالجنبية مثلا، ويأتي بالمسدس مشحون، ويأتي بالبندقية يعني مشحونة بالطلقات؟ لماذا؟ يريد يقاتل بني إسرائيل؟ لا، اتركها في البيت. إذا حصل جهاد، حصل أمر ولي الأمر بالجهاد، لأن الشيطان حريص. قد يأتي الإنسان الغضب، هو بشر ضعيف فيرجع إلى ما عنده، لكن لو غضب ولم يجد شيئا فليس هناك أسباب قتل. فالخلاصة نصيحتي: عدم حمل السلاح إلا عند الحاجة. إذا كان معه محارم ومسافر لا بأس أن يكون عنده، قد يأتيه قطع طرق. إذا كان عنده يعني في جهاد، إذا أمر ولي الأمر بالتأهب للجهاد، أما كونه يأخذ السلاح في يعني المناسبات وفي غير ذلك، هذا يكون من أسباب سفك الدماء ويكون من أسباب الفساد والعياذ بالله. بدل ما يأتي إلى الجامع يصلي مع المسلمين، يأتي متسلح كأنه متجهز لبني إسرائيل. إذن هذا يكون من أسباب سفك الدماء والعياذ بالله تعالى. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى أن يمسك بنصالها، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك حديدة السهم بارزة، سهم كان يسهمون يرمون به سابقا بارزة، وأمر أن يمسك بنصالها، يعني ينتبه. وهذا يقاس والله أعلم على ما عندنا الآن، لا يشحن البندقية ولا المسدس تكون مشحونة دائما، لا، في أسواق المسلمين، لأن هذا من أسباب سفك الدماء. وكذلك ذكر ابن عمر في صحيح البخاري أن السلاح لا يحمل يوم العيد ولا في مكة، يوم العيد لا يحمل السلاح، لماذا؟ لأنه يأتي إلى جمع من الناس من المسلمين فيخشى أن يصيب هذا السلاح أحد من المسلمين، فلهذا ينهى. ويقاس عليه والله أعلم الجمعة، صلاة الجمعة مجامع الناس لا يأتي بالسلاح فيها إلا إذا كان هناك أمر من ولي الأمر للتأهب للقتال في سبيل الله تعالى أو الجهاد في سبيل الله تعالى. ونهوا أن يحملوا السلاح، قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد أو يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، إذا خاف من العدو؟ من المسلمين، العدو من اليهود والنصارى والمشركين، المسلم ليس عدو لك، أخوك، إنما المؤمنون إخوة، فلماذا يحمل السلاح؟ ولهذا إذا عصى النبي عليه الصلاة والسلام وحمل السلاح في الجمعة أو في الأعياد أو في مكة فقد يبتلى والعياذ بالله بالمصائب، لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ينتبه الإنسان من هذا، فإنه يعني من أسباب السلامة إذا ترك هذه الأمور. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، لماذا؟ لاجتماع الناس في مكة ولكثرة الناس فيخشى عليه، لكن لو أمر ولي الأمر أو كان فيه خوف على هذه البلاد المقدسة، قال ولي الأمر يتأهب العسكر أو أناس يخصصهم بأن يحملوا السلاح حتى يحموا هذه البلدة المباركة فلا بأس، أما كون يحمل السلاح بدون سبب فهذا لا يجوز لها النبي عليه الصلاة والسلام. المزاح، بعض الناس يمزح بالسلاح أو بالسيارة، يطرده بالسيارة من باب المزاح أو من باب يسدد عليه بالبندقية من باب المزاح، لا، هذا قد يوقعه في المهالك، ولهذا لا يشير به إلى أحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار، فيقع في حفرة من حفر النار. لا يمزح بالسلاح أبدا مطلقا، نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نهى عن تعاطي السيف مسلولا أو ما يقوم مقام السيف، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، عن تعاطي السيف مسلولا، السيف يخرجه من غمده ويعطيه، وهذا يقوم مقامه الجنابي عند بعض الناس في البادية، إذا عنده جنبية قال كم الجنبية، يعني سلها ثم أعطاها الأول ثم أعطاها الثاني، هذا لا يجوز، هذا في معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا، إذا أراد ذلك يجعلها في غمدها ويعطيها، وهي يعني في الغمد في الخبأ على حسب أعراف الناس، أما كونه يتعاطها مسلولة فهذا وقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب السلامة، من أسباب سلامة الإنسان من هذه المهالك. خطر سفك الدماء المعصوبة، وهي دماء المسلمين ودماء المعاهدين ودماء الذميين والمستأمنين من الكفار. من هم أهل الدماء المعصومة؟ دماء المسلمين معصومين، المسلم معصوم والمعاهد معصوم، يعني إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد هذا لا تسفك دماءهم، يوفى بالعهد الذي وضعه ولي الأمر، مثلا النصارى الآن دماءهم معصومة لأن بيننا وبينهم عهد مهادنة، إلا أن يقول ولي الأمر ليس لكم هدنة وليس لكم عندنا عهد. ولهذا إذا قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعاهدين. ودماء الذميين، الذمي هو الذي يدفع الجزية، والآن لا يؤخذ فيما أعلم، الجزية لا تأخذ من الكفار الآن. وكذلك المستأمنين من الكفار، مستأمن دخل بتأشيرة، عندنا في المملكة العربية السعودية عنده تأشيرة دخول، هذا مستأمن، أذن له ولي الأمر بالدخول إلى وقت معين، فمن قتله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم هذه الدماء دماء المسلمين، دماء المسلمين محرمة. ولهذا قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. لو يقرأ الإنسان هذه الآية دائما يذكر نفسه إذا غضب بهذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هل أخذ الناس بهذه الآية؟ ولي المقتول قد جعل الله له سلطانا وسينصره فلا يقتل أحدا ولا يضرب أحدا، بل عليه أن يصبر، والحمد لله، والدولة في هذه الدولة المسلمة ستعطي حقه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال في هذه الآية العظيمة قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لماذا يقتل؟ لا، إنه كان منصورا، يعني يطالب بحقه وهذا الحق سيعطاه، يقام القصاص، هذا نصر من الله تعالى. قال تعالى من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقتل له نفس بغير حق كأنه قتل الأمة كلها من أولها إلى آخرها، هذا كلام الله تعالى. هذا يدل على عظم الأمر وعلى خطر قتل الأنفس بغير حق، فالمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وبين الله تعالى حينما قرن قتل النفس بالشرك بالله، الشرك يقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قتل النفس أين في هذه الآية؟ قارن الله تعالى قتل النفس بالشرك بالله تعالى، فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقرن الله تعالى قاتل النفس بالشرك بالله الذي قال فيه سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، نسأل الله العفو والعافية. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني ما يجوز يحرم أن ينتهك دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني الذي قد سبق وان تزوج فإنه إذا زنى يرجم حتى الموت. والنفس بالنفس يعني قتل القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن دين الله. ثلاثة، لا يجوز ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاث، إما أن يكون قتل نفسا بغير حق، وإما أن يكون زنى بعد الإحصان، وإما أن يكون في هذا قد ارتد عن دينه والعياذ بالله. قتل المسلم أعظم من زوال الدنيا بأكملها، الجبال والأنهار وغير ذلك من الأموال تقتل نفسا واحدة أعظم من زوال هذه الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا، أي زوال الدنيا، أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي لفظ: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. كل الدنيا تقتل نفسا واحدة هي أعظم من زوال الدنيا بأجمعها. إذن على المسلم أن ينتهي من هذا الأمر. ولعظم حرمة الدماء قرن النبي عليه الصلاة والسلام قتل المسلم بالكفر، وأن من مات كافرا أو قاتلا بغير حق فلا يغفر له إلا من تاب، تاب الله عليه. فقال: كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا أو يموت كافرا، فإذا مات كافرا فلا يغفر له، وإذا مات وقد قتل نفسا مسلمة متعمدا فعليه خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك من هذه الأمور والتي تدل على عظم القتل بغير حق، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل السماوات والأرض من الجن والإنس لو اشتركوا في قتل مؤمن بغير حق لأدخلهم الله جميعا في نار جهنم. الناس كلهم من أولهم إلى آخر لو اشتركوا في قتل نفس مسلمة، تمالؤوا اجتمعوا على أن يقتل فلان بغير حق لأكبهم الله في جهنم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار والعياذ بالله. ويؤكد حرمة الدماء المعصومة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل. ابني آدم الذي قتل أخاه، ما يقتل نفس في هذه الدنيا إلا ويكون له نصيب من الإثم يأتيه، لأنه الذي سن هذا القتل وابتدأه، هذا يدل على خطر سفك الدماء. المقتول ظلما يجيء يوم القيامة بقاتله، يوم القيامة يجاء وناصيته ورأسه في يده متعلقا بالقاتل، وأوداجه تشرب دما، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. يأتي برأسه في يده وأوداجه تشرب دما، سل هذا يا ربي فيما قتلني. أتظن بأن الله لا ينصره في الآخرة؟ هذا خطر عظيم. ولهذا ينبغي المؤمن أن يتقي الله تعالى. المؤمن لا يزال في فسحة من دينه وسعة ما لم يصب دما حراما، فإذا فعل ذلك ضاق عليه دينه ويكون في ضيق بسبب ذنبه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. أنت في فسحة من دينك ما لم تصب دما حراما بغير حق، هذا يدل على عظم القتل وخطره. حرمة دم المسلم وماله وعرضه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي بعض الروايات وأبشاركم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا عرفة، في بلدكم هذا البلد الحرام، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، ألا هل بلغت؟ إذن هذا يدل على حرمة الدماء وأن الدماء المعصومة ذنب من قتلها عظيم ويدخل في تحريم سفك الدماء. قتل النفس المعصومة من المعاهدين كما تقدم والمستأمنين والذميين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحا لا يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك سفك الدماء المعصومة ينبغي للمسلم أن يعلم بأن العلاج لهذا السفك علاج. ما هو العلاج؟ حتى توقف الدماء ويوقف القتل ويوقف الضرب، أولا إقامة القصاص والحدود من أعظم العلاج النافع والناجع لإيقاف السفك، سفك الدماء. ولهذا أفتى الشيخ المفتي للديار السعودية في عهده محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن الشفاعة في القصاص إذا كانت تعين الظالم على ظلمه وتنصر الظلمة وتزيد في الشر، بحيث يقول جماعتي وراي، عندي جماعتي القبائل سيقومون معي، فإن هذا يحرم أن يشفع فيه، ويحرم كذلك أن تدفع الأموال والملايين، لأن هذا يعين على الباطل. أما إذا كان يعرف الرجل بالصلاح والخير وقع في زلة وأراد أن يشفع في القصاص خاصة بدون إكراه بدون اجتماعات، بعض الناس يرغم الناس بعادات قبلية جاهلية، فالحمد لله فلان مات وقتل وهذا قدر الله تعالى، فإن عفوتم ترجون ثواب الله تعالى وتكون كفارة لكم جزاكم الله خيرا، وإن أردتم القصاص أو الدية فلكم ذلك بالكلام الطيب وليس بالقوة ولا الاجتماعات. والذي أراه أنا خاصة بهذه القبائل، الذي أراه وأعتقده أن من أراد أن يشفع في هذه القصاص لا يذهب بالأمم والمشايخ والجموع الكثيرة والملايين الكثيرة، لا، هذا فيه إرغام بالقوة، وإنما يذهب بنفسه، اشفع بنفسك أنت، لا يحتاج إلى أناس معك إذا كان لك مكانة عندهم بالكلام الطيب. أما كونك تجمع الناس ويعني إكراه، وهذا يحصل معه أن يحرم هذا الإنسان الخير الذي يعفو بالضغط والقوة، يحرم الأجر لأنه ما عفى لله، عفى للوجيه كما يقال، عفى حياء للناس وليس لله، لكنه يراغب في الخير بدون إكراه وبدون قوة، فإن عفى جزاه الله خيرا وإن لم يعفو فالحمد لله. إذن هذا الأمر الأول، القصاص والحدود، فإقامتها هي توقف سفك الدماء. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قد اعتنى الإسلام بحفظ الضرورات الخمس كما تقدم، كذلك عدم الشفاعة في الحدود. الشفاعة في الحدود لا يشفع في الحدود إذا بلغت السلطان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره كما تقدم. أما القصاص فتجوز الشفاعة فيه قبل السلطان وبعده، القصاص خاص، قصاص يجوز شفاعة لكن بدون إكراه وبدون إلزام. اجتناب أسباب سفك الدماء من التكفير والنعرات الجاهلية التي سمعتموها، ونقل النميمة والبغضاء والشحناء والحسد والحقد، وترك الاستجارة بالناس والاعتماد على الأحكام الشرعية يعتمد عليها، وترك حمل السلاح إلا للضرورة، وترك المزاح بالسلاح، وترك تعاطي السيف مسلولة، هذه من أسباب السلامة. من أسباب السلامة خوف الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جائز عن والده شيئا، قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. المراقبة لله هي ضابط عظيم ومانع للإنسان على الوقوع في سبك الدماء وفي غيرها من المحرمات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. الله يعلم السر وأخفى، ولهذا الذي يقتل ثم يهرب من الناس هذا لا يخاف الله. لو كان عنده مراقبة لله وعنده يقين بأنه سيقف أمام الله يوم القيامة ولا ينفعه أحد إلا الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما فر، يأتي يسلم نفسه خوفا من الله تعالى. ولكن عدم الخوف من الله هو الذي جعله يهرب من الناس حتى ينجو. طيب وإن هرب وبقي سنة سنتين 20 سنة أكثر، أين المصير؟ الموت والحفرة إن لم يأتي يوم القيامة وغير ذلك. فحينئذ المرجع إلى الله تعالى. فالمسلم عليه أن يعلم بأن مراقبة الله تعالى هي من أسباب السلامة، وذكر الموت والقبر والحشر وعرصات القيامة وأهوالها والميزان والصحف والحوض والصراط والجنة والنار، هذا من أسباب السلامة من الوقوع في هذه المهالك. والمسلم عليه أن يسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. ما المانع للإنسان المسلم أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة؟ يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يسأل الله العفو والعافية، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يسأل الله العفو والعافية، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نسأل الله العفو والعافية. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى. وهذا الكلام نصيحة لإخواني، لأن في هذه البلاد في الحقيقة، ما أقول الأمواه وحدها، وإنما في الشرق شرق قحطان وغيرها يحصل القتل الكثير. الرجل يقدم على قتل الرجل كأنه يذبح له ناجة، يقول هذه شجاعة، هذه رجولة، لا هذه غباوة، هذا جهل، هذا ضلال، هذا عدم مراقبة لله، هذا عدم الخوف من الله، ولهذا يقول هذه شجاعة، هذا حمق وعدم الخوف من الله. فالمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويراقب الله، ولا يحمل السلاح إلا عند الحاجة، إذا كان مع محارم نساء وخاف قطع الطرق أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الرجل إذا أتاك يريد مالك، قال يريد مالك، قال ذكره بالله، قال فإن أبى قال ذكره بالسلطان أو غير ذلك، قال فإن أبى قال استعن بالله وقاتله. لو أراد أحد أن يأتي إلى محارمك معك زوجة أو بنت في طريقك ثم وقف في طريقك، فحينئذ ذكره بالله تعالى وذكره بالسلطان، أنا أرفع أمرك للسلطان، فإن أبى فاستعن بالله، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال وإن قتلني قال فأنت في الجنة. هذا عند يعني الأمور العظيمة، أما كون يقتله من أجل التراب أو من أجل العيار والكلام أو من أجل الباطل، دين الإسلام واضح. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بقية الكلام فإذا كان فيه أسئلة فتعرض. نعم.
السؤال الأول إذا مثل الشيخ، ما حكم الغضب في الجيرة؟ الغضب في الجيرة، وهل يجوز فيها أخذ 40 حانف أو أقل أو أكثر؟ وما حكم من عمل هذا العمل في الإسلام مع العلم أنه يؤخذ فيها مبالغ طائلة؟ وأرجو التنويه حول ذلك، حفظكم الله.
هذه معروفة عادات عند بعض القبائل، عادات جاهلية نتنة لا يجوز المسلم أن يعمل بها. الجيرة، أنت تعرف ما الجيرة؟ ناس جهلة يجهلون. الجيرة للمشرك حتى يسمع القرآن، أمر الله تعالى بذلك، حتى يسمع كلام الله. فإذا جاء مشرك من الحربيين يعني المقاتلين المسلمين واستجار بولي الأمر، أجاره ولي الأمر أو استجار ذمة المسلمين واحدة أو استجار بمسلم من المسلمين قال أنا في جوارك ومشرك، فعليك أن تجيره لكن بإذن ولي الأمر، لا بد أن يكون عندك إذن من ولي الأمر. أما مسلم يستجيرك، أنت مسلم وهو مسلم، كيف يستجيرك؟ هل هو مشرك؟ لا، مسلم. فهذه الجيرة لا تجوز، وهي عادة جاهلية، ومن حكم بها فهو طاغوت. تعرفون الطاغوت؟ طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومن تحاكم إلى من يحكم بها فهو قد تحاكم إلى الطاغوت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه من أحكام الطواغيت. وإن قال الإنسان بأن هذه الأحكام طيبة أحسن من الشريعة فهذا يكون كافرا والعياذ بالله. إذا مات لا يغسل ولا يدفن من مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والعياذ بالله، حتى لو قال هذه مثل الشريعة مثلها، الشريعة تجوز وكذلك هذه الأحكام الجاهلية والعرفية تجوز، أو قال هي تساويها وتجوز، هذه مصيبة عظيمة، فالخطر عظيم. أنا أنصح مشايخ القبائل والأعيان ألا يتحاكموا إلى هذه الأعراف التي قد تخرج الإنسان من دينه والعياذ بالله. أنا لا أقول فلان كافر، الشيخ الفلاني كافر، لا، على وجه العموم من قال بأن العادات الجاهلية الخبيثة هي أحسن من الشريعة فهو كافر، ومن قال بأن العادات الخبيثة المحرمة التي تضاد الشريعة هي مثل الشريعة كافر، ومن قال أنه يجوز أن نتحاكم إلى هذه العادات والحكم بالشريعة يجوز هو أفضل لكنه يجوز فهو كافر، لأنه أحل ما حرم الله، ها؟ والله أمر بالتحاكم إليه، فالأمر خطير. ومن قال بأن التحاكم إلى هذه العادات لا يجوز والشريعة أفضل وهي واجبة واعترف بخطأه وقال أنا مخطي لكن عاداتنا ألزمتنا بذلك ومخطي ويتألم، فهو قد أتى كبيرة أكبر من الزنا وأكبر من الخمر وأكبر من اللواط والعياذ بالله، كبيرة، لكنه لا يكون كافرا. انتبه يا عبد الله، انتبه على دينك. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. فلا تستجير بأحد مطلقا، إذا حصل شيء لا تقول أنا في جوارك. إذا جاءك واحد يقول أنا ردي في كشان، أنا في جوارك أجرني، والحاضر أركب السيارة ثم وده سلم الشرطة، سلمه للشرطة، قال هذا احفظوه في السجن، امنعوه، اعتدى. أما كونك تأمنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من آوى محدثا، ملعون، مطرود من رحمة الله. نعم.
وحكم التهريب المجهولين، وما حكم المال المكتسب من التهريب؟
تهريب المجهولين إذا كان ولي الأمر لا يسمح بذلك هذا جريمة، هذا معصية لله. أقول تهريب المجهولين يقصد الذين ليس عندهم إقامة داخلين المملكة بدون إقامة، هذا أمر من ولي الأمر، إنه لا يهربون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا معصية لله تعالى ثم معصية لولي الأمر، لأن الله أمر بطاعته، فلا يجوز هذا العمل. والمال الذي يحصل عليه لهذا التهريب هو محرم، لا يجوز، سحت والعياذ بالله. ما لو كان الإنسان يهرب المسلمين من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، يجد في إسرائيل مسلم ويهربه، هذا عمل مبارك يؤجر عليه، يأخذه من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. أما في بلاد الإسلام يعني يخترق أنظمة المسلمين ويعصي ولي الأمر، فهذا في معصية وعليه أن يتوب إلى الله تعالى. نعم.
شيخ، السؤال الثالث، إذا سرق الرجل شيئا ثم قبض عليه وكان في الشرطة واعترف بذلك فهل يجوز لنا أن نتوسط في إخراجه أو إقناعه وإرضاء أهل المال؟
أبداً لا يجوز ما دام بلغت السلطان، لأن الشرطة هي وكيل السلطان. إذا بلغ الشرطة لا تشفع، أما قبل الشرطة، قبل أن يصل إلى الشرطة أو الإمارة اشفع، أما إذا شفعت بعد أن وصل إلى الشرطة ولي الأمر، الولاة الذين ولاهم ولي الأمر، فقد بلغوا السلطان، إذن فتكون مضاد لله في حكمه، نسأل الله العافية. نعم
شيخ، السؤال الرابع: يوجد في هذه الديار الاتجار بالتأشيرات للعمالة الوافدة، ويحصل بسببها ظلم وغبن للعمال من الكفلاء الظلمة، فما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ ثانيا دعاء.
أولا هذا لا يجوز، التأشيرات التي تعطيها الدولة تعطي الإنسان على حسب حاجته، نحتاج سائق سائق، نحتاج خادم خادم، على حسب الحاجة تعطي الدولة، ولا يجوز له أن يتاجر فيها بحيث يأخذ التأشيرة وبيعها بالألوف، لا يجوز له ذلك، لأنه كذب. لو سئل يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، فهل هذا صدق؟ يأتي إلى مكتب العمل ويقول أريد سائق وهو يريد أن يبيعها، هل هذا صادق ولا كاذب؟ كاذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلا يجوز له أن يبيع التأشيرات، ولا يجوز له أن يضرب العمال بحيث يأخذ على كل واحد 200 شهريا ويطلقه ويشتغل، لا لا يجوز هذا العمل، لكن يجوز له أن يؤجر عليه، أن تأخذ لك دكان ثم تؤثثه ثم تعطيه هذا الدكان وتعطيه ربع الربح أو النصف على حسب الاتفاق بينك وبينه، يعني على حسب الاتفاق بينك وبينه، لا بس هذه تجارة مضاربة، أما كونك تأخذ عليه مبالغ بدون حق فلا يجوز لك ذلك. نعم
شيخ، الدعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
لا أعرفه، ما لا أعرفه هذا الحديث، لا أعرفه. نعم،
يوجد في المسجد رجل فقد 2 من أبنائه في حادث مروري في وقت واحد، وآخر فقد زوجته وولده، فأرجو أن تذكر لهما ما أعده الله لأهل البلاء من المؤمنين.
على أن يصبر، والله تعالى يقول: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلى راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصابر على هذا يجد الثواب العظيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ابتليت عبدي بصفيه فصبر واحتسب فله الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا ابتليته بصفيه، يعني بقريبه خليله حبيبه، ثم صبر واحتسب إلا الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. نعم، عليه الصبر والاحتساب والحمد لله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم،
هناك أناس يجعلون العمال يشتغلون ويأخذون عليهم بالـ110،
هذا كذلك كذلك مثل هذا ما يصلح، إما يشتغل به عنده أو يعطيه تجارة يتاجر فيها ويأخذ يعني جزء من الربح مشاعا، اشتغل في هذا الدكان والربح بيني وبينك، لك فيه كذا ولي فيه كذا، على حسب الاتفاق بينهما، أما كونه يأخذ أموالا بدون حق فلا يجوز له ذلك. نعم
السؤال الأخير: بالنسبة لمن تفوته ركعات خلف الإمام، هل الأفضل أن يصليها قضاء أم يصليها أداء؟ هكذا السؤال.
ما يصليها أداء، لأنه صلى يعني في وقت الصلاة، يقضي الصلاة أداء. إذا وجدت الإمام قد صلى مثلا صلاة العشاء 3 ركعات ولا أدركت إلا ركعة واحدة الرابعة، أدركت الركوع، فتصلي معه ثم تقضي الصلاة، وهذه الصلاة التي أدركتها الركعة الأولى مع الإمام الركعة الرابعة هي للإمام الرابعة، وهي لك الأولى، هي لك هي الركعة الأولى، فأنت يعني أول صلاتك ما أدركتها مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يتم على صلاته، يعني أول الصلاة اللي تدركها مع الإمام هي أول صلاتك وتتم الباقي. نعم
السؤال الثاني: بالنسبة لتحريك الإصبع في التشهد،
نعم،
هل يحرك في التشهد كله أم عند الشهادتين، وما هي كيفية التحريك؟
يحركها عند ذكر الله، عند ذكر الله تعالى وعند الدعاء. فإذا قال التحيات لله، هذا فيه يرفع التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام، السلام دعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فهي يذكرها، يرفع يده أو يشير بها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى لفظ الجلالة. ويتكون هكذا، السنة أن تقول هكذا، يعني ما يقول هكذا ولا هكذا. إذا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أو تقول هكذا يجمعها كلها، أو تكون هكذا ثلاث صفات ويشير بها كذا، وعند ذكر الله أو الدعاء يشير بها إلى الأمام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، اللهم صل على محمد.